أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. التنبيه الثالث: هل تشمل أخبار العلاج موارد الجمع العرفي أو لا تشمل ذلك؟ قلنا بأن المراد من الجمع العرفي هو التصرف في الدليلين أو أحدهما بحيث يعده أهل اللسان من المحاورة جمعا مقبولا، بشرط أن تكون قرينة معتبرة في البين ويرتفع التعارض بذلك حينئذ. هذا هو معنى، تقدم بيان ذلك، معنى الجمع العرفي. وقلنا بأن موارد الجمع العرفي العام والخاص والمطلق والمقيد وموارد الحكومة والورودي، فإن هذه الموارد الأربعة هي التي يكون فيها جمعا عرفيا يتصرف في كلا الدليلين أو أحدهما بحيث يكون هذا التصرف مقبولا عند أهل اللسان من المحاورة، ويرتفع بذلك التعارض البدوي الموجود بينهما بحيث تكون، بشرط أن تكون قرينة معتبرة في البين. هذا هو موارد الجمع. فهل أن أخبار العلاج التي تقدم ذكرها هل تشمل موارد الجمع العرفي، باعتبار أن لها إطلاق، وإطلاق هذا أن كل مورد تحقق فيه التعارض إنما نرجع للعلاج حينئذ، وهنا قد تحقق فيها تعارض ما، وليس المراد من التعارض أن يكون مختصا وساريا إلى دليل الحجية حتى نقول بأن في هذه الموارد لم يسر التعارض والتنافي إلى دليل الحجية، بل إنه لو كان تناف بين المدلولين وتعارض بين المدلولين وكان التعارض حقيقيا، هذا المقدار كاف في شمول أخبار العلاج لهذا الموارد. فهل تشمل باعتبار هذا أي إطلاق لسان أخبار العلاج بحيث يشمل موارد الجمع العرفي باعتبار وجود التنافي والتعارض بين مدلولي الدليلين، وإن لم يكن هناك تعارض سار إلى دليل الحجية، أم أن ليس لها إطلاق ليشمل هذا الموارد؟ هذا الباحث أشكل عليه وأطيل الكلام فيه، والظاهر أنه لا حاجة إلى التطويل، إذ أن أخبار العلاج إنما موضوعها التعارض فيما إذا كان هناك تعارض. وقد اصطلح بعض الأصوليين المتأخرين على أن هنا بين هذه في هذه الموارد تعارض، وأسماه بالتعارض غير المستقر، ولذلك اضطر أن يقول بأن أخبار العلاج يشمل هذا النوع من التعارض أو لا يشمل مثل هذا النوع من التعارض. لكن إذا قلنا بأن في موارد الجمع العرفي ليس تعارضا أبدا، إنما التعارض يتحقق فيما إذا كان تناف بين دليلي الحجية بحيث تسري إلى دليل الحجية، أو تناف حقيقي بين المدلولين بحيث لا يمكن الجمع بينهما، ولذلك قلنا أنه يختص بصورة التباين المتباينين ولا يشمل غيرهما. وفي موارد الجمع العرفي بعدما كان التصرف مقبولا والجمع مقبولا عند العرفي لا تعارض، فموضوع أخبار العلاج منتف من موارد الجمع العرفي. فإن الكلام الذي ذكروه في المقام في الرد على البيان المتقدم إن رجع إلى ما ذكرناه من أن الجمع العرفي يرفع التعارض بين الدليلين، فلا يبقى تعارض حتى نقول بأن أخبار العلاج لها إطلاق يشمل هذا النوع من التعارض وإن لم يكن مستقرا، فإنه لا تعارض فلا تشملها أخبار العلاج أبدا، فهي خارجة عن مورد أخبار العلاج تخصصا. لأنه داخلة ونخرجها بدليل كما ذهب إليه بعض الأصوليين، فما ذكروه في المقام إن رجع إلى ما ذكرناه فهو، وإلا فهو تطويل لا طائل تحته. هذا هو التنبيه الثالث. التنبيه الرابع، وسيأتي بيان مزيد بيان في التنبيه الرابع. التنبيه الرابع في أن أخبار العلاج هل تشمل موارد العموم من وجه أم تختص أخبار العلاج بالمتباينين فقط ولا تشمل موارد العموم من وجه؟ اختلف الأصوليون في ذلك. ذهب بعض الأصوليين إلى التفصيل بين المرجحات السندية والمرجحات الدلالية، ذهب إلى هذا التفصيل المحقق النايني رحمه الله، حيث قال بأنه لا يمكن الرجوع إلى المرجحات السندية في موارد التعارض من وجه، في مورد الاستماع لا يمكن الرجوع، لأنه إما يستلزم إسقاط السند في مورد الافتراق، وهو مما موجب له إذا رجحنا أحد الخبرين على الآخر بمرجحات سندية في مورد الاجتماع، معناه أن هذا الخبر الآخر سقط فيسقط في مورد الافتراق أيضا، وإذا كان كلاهما مجتمعين يسقطان فمعناه سقط في مورد الافتراق أيضا، وهو مما لا موجب له. وإما أنه يرجع، إما أن يستلزم إلى إسقاط الخبرين في مورد الافتراق ولا يمكن ولا موجب له، وإما أن يكون تبعيض في ذلك بأن نقول بخبر واحد من جهة السند سند يقبل في مورد الافتراق، نفس السند في مورد الافتراق يقبل وفي مورد الاجتماع لا يقبل، وهذا هو تبعيض في السند وهو أيضا مستهجن. فإما إذا رجعنا إلى المرجحات السندية، إما أن يستلزم منه إسقاط السند في مورد الافتراق وهو مما لا موجب له، وإما أن يستلزم التبعيض في السند بحيث يكون خبر واحد وسند واحد في هذا المورد نقبله وفي مورد آخر لا نقبله وهو مستهجن أيضا. ولذلك قال بأن المرجحات السندية لا يرجع إليها في مورد الاجتماع أي في مورد عموم من وجه، وأما المرجحات الدليلية لا ضير بالرجوع إليها وترجيح أحد الخبرين على الآخر في مورد الاجتماع. هذا ما ذكره المحقق النايني رحمه الله. وذهب إلى آخرون إلى عدم جريان أخبار العلاج أبدا في مورد العموم من وجهه، بل تختص أخبار العلاج بل أحكام التعارض مطلقة علاجا وتخييرا، تختص هذه الأحكام بخصوص المتباينين بحيث لا يمكن الجمع بينهما. أما في موارد العموم من وجه لا تجري أحكام التعارض لا تخييرا ولا علاجا ولا تخييرا، والسر في ذلك أن المنساق من أخبار العلاج وأحكام التعارض ما إذا كان هناك تعارض مستقر بينهما، أما إذا كان على نحو التباين، أما إذا كان في مورد يكون مستقرا لا تعارض وفي مورد آخر وفي مورد الاجتماع يكون تعارضا، هذه الأحكام خارجة عن هذا لا تشمل هذا المورد. وذلك فيمكن إسقاط الخبرين في مورد الاجتماع، أنه في مورد الافتراق أنه ينجل نقبل بذلك الخبر وفي مورد الاجتماع نسقط الخبرين حينئذ ونرجع إلى الأصول العملية. فالمستفاد من أحكام وأخبار العلاج أحكام التخيير ما إذا لم يمكن العمل بالخبرين، أما إذا أمكن العمل بالخبرين كما في مورد في المقام أن هناك مورد الافتراق نعمل بهذا الخبر في مورد الافتراق وموضع بالخبر الآخر في المورد الآخر، هذه الأحكام لا تشمل ذلك. حينئذ ذكروا بأن التعارض الذي نرجع فيه إلى الأحكام هو ما إذا كان استلزم من الطرح والرجوع إلى الأصول العملية محذور شرعي، أما إذا لم يستلزم من الطرح ولم يستلزم من الرجوع إلى الأصول العملية أي محذور شرعي فلا مجال لأن نقول بأحكام التأنى أحكام التعارض يشمله في مورد العموم من وجه من هذا القبيل. فإنه إذا طرحنا الخبرين في مورد الاجتماع ولكننا نعمل بالخبرين في موضع الافتراق ولا غير بذلك حينئذ، ولم يستلزم من طرحهما أنه أي محذور شرعي، كذلك لا يستلزم من طرحهما في مورد الاجتماع والرجوع إلى الأصول العملية أي محذور شرعي، فلا تشمل أحكام التعارض من الترجيح والتخيير موارد العموم من وجه. هذا ما ذهب إليه جمع من الأصوليين ومنهم السيد الوالد، والدليل على ذلك هو هذا أن أحكام التخيير والأخبار الواردة في المقام المنساق منها ما إذا لم يمكن العمل بالخبرين، وأما إذا أمكن العمل بالخبرين ولو من وجه لا تشمل هذه الأحكام والأخبار لا تشملها، مضافا إلى أنه التعارض الذي هو موضوع هذه الأخبار إنما هو فيما إذا استلزم العمل بترك الخبرين استلزم محذور شرعي طرحهما محذور شرعي، أو استلزم منها الرجوع إلى الأصول العملية أيضا محذور شرعي، حينئذ نرجع إلى أحكام التعارض من الترجيح والتخيير. أما إذا لم يستلزم من ذلك محذور شرعي مثل ما نحن فيه أن الخبرين إذا عملنا بأحدهما في مورد الافتراق وبالآخر في مورد الافتراق الآخر ونسقطهما في مورد الاجتماع أي محذور شرعي يحصل في البين، كذلك إذا رجعنا إلى الأصول العملية في مورد الاجتماع لا يستلزم أي محذور شرعي باعتبار أننا عملنا بالخبرين في كل واحد منهما في مورد الافتراق فلا يستلزم منه أي محذور شرعي، فلا تشمله أحكام التعارض. أورد على ما ذكره الشيخ النايني رحمه الله أنه تمسك بما ذكرناه بإيرادات من جملة الإيرادات ما ذكره بعض تلامذته من أنه في الخبر والنقل في الإخبار والنقل هناك دال ومدلول، واضح أنه هناك دال ومدلول، وللدال أحكام وللمدلول أحكام أيضا، فكل واحد منهما يترتب عليه أحكام. مثال الأحكام المترتبة على الدال قد يكون حكما واحدا، وأما ما يترتب من الأحكام على الدلالة والمدلول أحكام متعددة. مثال الأول، ما إذا أخبر وكذب وقال بأن كل من في البلد خرج من هذا البلد هذا كذب، أن هناك دال في البين مجرد دال وهو الكذب، أنه أخبر كذبا ليس أكثر من ذلك. هذا الإخبار ترتب عليه شيء واحد وهو حرمة الإخبار، وهذا هذه الحرمة ليس له مصداق إلا أن هذا الكلام الذي ذكره، والكلام هذا لا ينحل إلى أفراد ما موجود في البلد حتى نقول بأن الكذب تعدد بعدد أفراد ذلك البلد فيصير كذبات متعددة، بل هو كذب واحد ترتب عليه حرمة واحدة لأن هذا من الإخبار ودال واحد ترتب عليه حكم واحد. ومثال الثاني، ما يترتب أحكام متعددة على المدلول أي الدلالة، مثال الغيبة كما إذا قال كل هؤلاء فساق فإن هذا من باب الدلالة، تتعدد الأحكام بتعدد الأفراد فإن كل واحد قد اغتابه وتعددت الغيبة بتعدد الأفراد ولذلك تعددت الأحكام. فالفرق بين الدال أن الدال يترتب عليه حكم واحد، بينما المدلول والدلالة تترتب عليه أحكام متعددة والحجية من هذا القبيل، فإن الحجية حكم مترتب على الدلالة وتتعدد بتعدد المدلول. ففي المقام أنت تقول بأنه الخبر الواحد إذا عملنا بالمرجحات السندية في موضع الاجتماعي إما أن يستلزم إسقاط السند في مورد الافتراق، وإما أن يستلزم التبعيض في السند، وهذا كلاهما باطلان. يقول بأن هناك دلالة حجية، والحجية فرضها على الدلالة أي حكم مترتب على الدلالة، وحينئذ تتعدد حينئذ. فإذا سقطت الحجية في مورد لا يستلزم سقوط الحجية في المورد الآخر، إذا أسقطنا الخبر عن الحجية في مورد الاجتماع لا يستلزم من ذلك إسقاط حجية الخبر في مورد الافتراق، بناء على تعدد الدلالات التضمنية وعدم تحققها في مورد واحد، وهو صحيح. فرده بهذا المعنى، ويمكن الإشكال عليه بما سيأتي إن شاء الله.